صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا مع الإخباريين في حجية ظواهر الكتاب الكريم، وهم قالوا بعدم حجيته إلا بأن يرد التفسير من أهل البيت صلوات الله عليهم، واستدلوا بأدلة. قلنا الدليل الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، هو الذي قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. إذن الآية الكريمة تذم اتباع المتشابه، وقالوا المتشابه يصدق عليه من المتشابه على ظواهر الكتاب الكريم. وناقشناهم بمناقشة أولى ولا أكرر المناقشة الثانية. إذن محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى: لو سلمنا أنها تنهى عن اتباع الظواهر، وفسرنا المتشابه بما يشمل الظواهر، لو سلمنا، ولكن نقول إنها ذمت اتباع المتشابه ابتغاء، وابتغاء يصير مفعول لأجله، يعني لأجل الفتن، فيصير المبغوض ما هو؟ اتباع المتشابه الذي الظواهر خنسميها مصداق لها سلمنا، لكن ابتغاء الفتن. أما إحنا نتبع الظواهر لا بهدف الفتن فلا يكون محرما بمقتضى الآية الكريمة. هذا ثانيا، رد ثاني على هذا الإسلام. ثالثا، رد ثالث عليهم، نقول نفس هذا الاستدلال هو تمسك بالظهور. إذن أنت تمسكت بما فررت، بما تفر منه، التفريد ترد على العمل بالظواهر، وأن الظواهر ليست بحج ظواهر القرآن، بينما أنت تمسكت بظاهر القرآن، لأن فسرت المتشابه فسرته ماذا؟ بما يشمل الظهور، وهذا تمسك بالظاهر، وأنت لا ترى الظهور حج، فكيف عدت وتمسكت بما لا تراه حج؟ تمسكت بالظهور. هذا ثانيا وثالثا، وبعد هذا ثالثا ورابعا، نقول هناك ما يدل على لزوم اتباع القرآن الكريم، فأنت تستدل بهالآية على عدم جواز التمسك بظواهر الكتاب. احنا نقول اكو بالمعاكس على العكس، آيات تؤمر بالاتباع والأخذ بالقرآن، والأخذ به لا يكون إلا من خلال ظواهره، من قبيل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جيد، هذه واحدة، والثانية ذلك هي بعد آية أخرى أذكر لك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى كيف يصير هدى؟ ومن خلال الظواهر. هناك أفلا يتدبرون، من خلال الظواهر التدبر يصير، هنا هدى من خلال الظواهر. بعد هذا آية ثالثة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أيضا كذلك جعلته هدى وموعظة، وذلك لا يكون إلا من خلال اتباع الظواهر. هذا همات. دليل ماذا؟ هذا رد ثالث أو رابع. وبلي الخامس، نقول لو سلمنا بأن المدار على الرجوع إلى تفسير أهل البيت، ولكن تفسير أهل البيت ليس بثابت في 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 شنو؟ جميع القرآن، بل في قسم منه، ولعله القليل، القسم الأقل القليل، فيبقى الباقي حينئذ إيش بلا حجة نقرأه لقلقت لسان، وهذا خلف كونه كتاب هداية. والجواب الأخير، التعليق الأخير الذي أريد أن أذكره، ولعله بالتأمل بعد واحد يقدر يذكر، والشيء الآخر الذي أذكره ما أدري يصير خامس هذا أو سادس، أي ما يأثر إن شاء الله تعالى، روايات أهل البيت. أنت تقولون المدار على روايات أهل البيت، هي روايات أهل البيت تحث عليه من؟ على الأخذ بالظواهر. كيف؟ أكو عندك فرد حديث تشيدون؟ نقول على أنه في حديث الثقلين، ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا. والتمسك بالكتاب كيف يصير؟ من خلال ظواهره. بعد في باب الشروط، ترد الشروط إلى الكتاب الكريم، فما وافق الكتاب أخذ به، وما خالف. وهذا لا يكون إلا بناء على حجية الظواهر، وإلا كيف حينئذ نعرف هذا الشرط صحيح أو لا؟ هو القرآن، هو الروايات قالت من خلال أنه إذا خالف الكتاب الكريم، يعني الظهور مخالفة الكتاب الكريم والموافقة للكتاب الكريم من خلال الظهور، فالمدار إذن صار على الظهور. هذه أجوبة ما أدري خمسة ستة عن هذا الدليل الأول الذي تمسكوا به. الدليل الثاني الذي تمسكوا به الجماعة الإخباريون على ماذا؟ اختصاص حجية الظواهر بأهل بيت العصمة والطهارة، تمسكوا بما ورد من أن أهل البيت صلوات الله عليهم، بما دل على اختصاص فهم الكتاب الكريم بأهل بيت العصمة، لأنهم المخاطبون، وإنما يعرف القرآن من خوطب به وهم المخاطبون، وهم يعرفون القرآن وظواهره. يرده أولا وثانيا، لعله إذا أنت تتأمل ثالثا ورابعا وخامسا هم يصير. أولا، لا بد من حمل هذه الروايات على كون المقصود من أن معرفة القرآن تختص بهم، يعني المعرفة الكاملة بما في ذلك الناسخ والمنسوخ والعام والخاص وهكذا، وليس المقصود أن معرفته حتى بظواهره تختص بهم عليهم السلام، وإلا فكيف أمرنا؟ هم أمرونا بالتدبر في القرآن الكريم ورد الشروط في باب المعاملات على الكتاب الكريم، فما وافق الكتاب كان صحيحا شرطا صحيحا، وما خالف كان باطلا. وهذا أولا. وثانيا، ورد في بعض الروايات أن السائل يقول للإمام: سيدي، من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ شلون افتهمت أنت من القرآن؟ الإمام همات علمه، قال لمكان الباء ما قالت الآية: وامسحوا رؤوسكم حتى يصير كل الرأس، وقالت برؤوسكم. هذا معناه أنه البعض حينئذ، وإلا لما كان معنى للباء، أو لو كان ما يجوز التمسك بالظواهر، كان المناسب الإمام شي يقول له؟ يقول له اسكت. ليش اسكت؟ لأن أنت مو شغلتك ماذا؟ إحنا شغلتنا بالقرآن ونعرف القرآن، وظواهره فقط إحنا مختصين بها، أما أنت اسكت. والحال أن الإمام لا، علمه شلون يعرف الظاهر والظهور، قال له هاي الباء تسوي ظهور في إرادة كون المسح ببعض الرأس. وللكلامي تتم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. في سورة الصافات آية 102. غريب، شلون أب هذا وكيف ابن؟ كيف أب هذا في الدرجة العالية؟ يقول للابن: أنا أشوف بالنوم هكذا، شنو رأيك؟ والابن همات بتمام الخضوع والخشوع: يا أبت افعل ما تؤمر. الله الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اتعلمنا هذه الآية الكريمة جملة من الدروس. واحدة من الدروس أن المؤمن لا بد وأن يكون خاضعا تام الخضوع لله، لأوامر، للتكاليف الإلهية، مسلم تام كتسليم إبراهيم وإسماعيل. أنا هواية يعجبني هذا الولد، سأل أبو إبراهيم رجال خب شبير ذات الوقت، أما أنت إسماعيل تشجع والدك وتقول له يا أبت افعل، يسوي سوي، ستجدني إن شاء الله. إذن هذا درس مهم لنا، في أنه دائما نحن يلزم أن نكون خضوع للتعاليم الإلهية وامتثال للتكاليف الإلهية. بس أقول لك فرد شيء، هاي بيني وبينك لا تحشيها لأحد، أنا من أدعيتي إذا تشوفه خوش دعاء، أنت همات ادعو بي، وإذا شفت لا اتركه. أنا من جملة أدعيتي أقول لله دائما: اللهم لا تجعلني موردا للامتحان. أخاف يكلفني فرد شيء، هذا امتحان، كيف ما كان، أو يبليني بابتلاء ولا أتمكن من الصبر، فلا تجعلني موردا للامتحان. إذا شفت أنت هذا همات زين، أنت همات ادعو بي، ما بي هذا فرد مشكلة، فرد شيء جيد. على أي حال، فالابن، فالأب هكذا يقول لولده، والابن أيضا خاضع وخاشع، يا أبت افعل ما تؤمر. وبالأثناء حشفت دحجاية إسماعيل، حطانا كنا فرد درس، ستجدني إن شاء الله، هاي كلمة إن شاء الله، وإحنا لننساها مع الأسف. أكو بعض الناس خايفنا من عندهم، لكن عندنا بعضنا إحنا كلمة إن شاء الله ما يجيب في كلامه. أجيك العصرية ساعة هلقى تقول إن شاء الله، أشوفك بفلان مكان وما يقول إن شاء الله. هاي كلمة إن شاء الله خليها دائما على طرفي لسانك. هذا فرد شيء واضح، وتعلمنا هذه الآية عن المؤمن يستعين بالله دائما في جميع أموره، كما استعان إسماعيل أو إبراهيم في أموره بالله. وهذا همات احنا لازم ان ندعو به دائما. اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. اللهم واحفظنا من جميع الاسواء والبلايا، وارزقنا خير الدنيا وخير الاخره، وبارك لنا في جميع امورنا بحق محمد وأهل بيته الطيبين الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد.